بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
ولا أحد ولا أحسن أسمائي ولا أحسن أسمائي. اللهم أخرجني من ظلمات الدنيا سبيل وبعد. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا سفاح لعيونك برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن نبدأ اليوم نشير إلى هو إشكال وسؤال من أحد من سماحة أحد الأخوة الطلبة، وهي أننا ذكرنا أن العلم أنشئ لرفع الشبهات، ولذلك السيد الكوي رحمه الله جعل حجية الظهور خارجة عن علم الأصول لأنها أمر متسالم عليه، ليس فيه بحث أصلا، وإذا لم يكن فيه بحث يعني خارج عن علم الأصول، لأن العلم يبحث عن الشبهات. هكذا بررنا من السيد رحمه الله هذا، يعني بررنا خروج حجية الظهور. مهم سؤال أنه في حجية الظهور أين سأصبح موقعها؟ هل هي من علم الأصول أو لا؟ وذكرنا أنها هي من علم الأصول، وأن كان هناك تسالم، وأن كان العلم قد أنشئ لرفع الشبهات، ولكن أنشئ لرفع الشبهات الحكمية، فلا مانع من أن يكون هناك قاعدة أو علم أو شيء ضمن، بالعكس ضمن العلم أن يكون متسالم عليه. هنا أحب أن أشير إلى شيء استطراد لا بأس به، وهو أنه ما الفرق بين العلم والفلسفة؟ قالوا هكذا، فرقوا بين العلم والفلسفة أن كل أمر أو كل مجموعة مسائل لم يثبت فيها شيء إلا القليل فهي فلسفة، وكل ما وعندما يثبت القواعد، عندما تثبت القواعد يصبح علما. يعني مثلا قالوا عن علم الكيمياء، علم الكيمياء كان أساسا يسمونه خيمياء والسيمياء، كان بحثا عن أمرين، أحدهما عن إكسير الحياة، ما هو الشراب الذي إذا شربه الإنسان لا يموت يبقى حيا، شو يسمونه إكسير الحياة، وأمر آخر كيف نحول المعادن الخسيسة إلى معدن ثمين، إلى معادن شريف.
العلوم الغريبة
بس كان يسمى خيمياء، هلا تسمية ما عندي يعني اطلاع واسع على الموضوع، لكن كان يسمى خيمياء. على يد جابر بن حيان الكوفي رحمة الله عليه، تلميذ الإمام الصادق عليه السلام، أعطاه بعض تعليمات، أسس علم الكيمياء، فأصبح علما بعد أن كان فلسفة. يعني كيف نعمل مجرد أمور لا ضابط لها، عندما صار هناك قواعد ثابتة في هذا العلم كثيرة صار علما بعد أن كان فلسفة بالضبط، صار علما بعد أن كان فلسفة. ولهذا يقولون أن كل علم يبدأ فلسفة وينتهي علما، كل علم أن كل علم يبدأ فلسفة لأنه فكرة بعد ما في شيء واضح فيها مضطربة ليس فيها قواعد، عندما تثبت قواعدها ينتقل إلى مرحلة أخرى يسمى علما. هكذا في الاصطلاح بشكل عام نستفيد من هذا الاستطراد، هذا الاستطراد لا بأس به في بيان، ولذلك أيضا استطراد آخر أنه اللي اختلفوا مثلا في علم الأصول هو علم أو فلسفة أو فن، والفرق بين الفن والعلم والفلسفة أن الفن يعتمد الذوق الشخصي إلى حد كبير، الذوق، لذلك بعضهم يقولون فن الأصول، بعضهم يقول علم الأصول، بعضهم قد إذا يدقق أكثر فلسفة الأصول، هي فلسفة، بعض أشياء كثيرة لم تثبت بعد.
ما بفسر الفلسفة لأن أنا نحن بالصلاح هي مكونة من كلمتين
فيلوسفي محبة
الحكمة، محبة الحكمة، فالحكمة بمعنى مطلق العلم، فهو يطلق على الفلسفة علم ما هذا حد ذاته
لا يبحث عن علم، لا فيلوسفي محب الحكمة يبحث عن علم، لكن بعد ما في شيء ثابت، طالما هناك ما في شيء ثابت يعني أو قليل الثوابت بعد فلسفة، بس في ثوابت صار علما. هكذا قالوا على كل حال
موضوع علم الفلسفة هو موجود هيك
يعني لا فلسفة لا هناك فلسفة بمعنى الأخص وفلسفة بمعنى العام، لا هناك فلسفة بمعنى العام كلام أكيد عليه حال. لذلك علم الأصول لا مانع من وجود ثوابت لا شك فيها، لذلك تسمى بديهيات، تسمى ضرورات، تسمى إجماعات، لا مانع منها، متسالمات، لا مانع من وجود قواعد متسالم عليها، بل لابد منها أيضا حتى ننطلق بالعلم. شو سيدي؟ عليكم السلام. وحينئذ تدخل حجيات الظهور كلها قاعدة ممهدة، وقلنا أن هي ليست مسألة لأنها متسالم عليها، المسألة والقاعدة هي نفس القضية، قبل إثباتها مسألة وبعد إثباتها قاعدة. هذا من هنا صار حجية الظهور من مسائل علم الأصول. ولكن أن الغرض من علم الأصول رفع الشبهات وليس أن تكون قواعده شبهات، لا مانع من أن تكون قواعده متسالم عليها، يعني القواعد التي نتم حفظها متسالم عليها، لا مانع من ذلك. نعم هو نستفيد من رفع الشبهات، هذا بالنسبة لهذا الإشكال أو لهذا السؤال. نعود إلى الشبهات، الشبهات حكمية ومفهومية على مختارنا يعني على منهجيتنا، الشبهات حكمية مفهومية وحكمية، محكمية ومفهومية ومصداقية. طبعا قلنا شيء من باب التذكير أيضا أن كل هذه الأمور لرفع الشبهة الحكمية، يعني لرفع الشبهة الحكم، لكن هذه الشبهة الحكم إما لأن الشبهة في نفس الحكم مع وضوح المفهوم والمصداق، وإما لرفع الشبهة اشتباه في الحكم بسبب اشتباه المفهوم، وأما اشتباه الحكم بسبب اشتباه المصداق، يعني كلها بنتيجة رفع الشبهات لرفع الشبهة الحكمية.
يعني هناك سراية من المفهومية إلى الحكمية،
هناك سبب، يعني سبب اشتباه الحكم هو اشتباه المفهوم. يعني مثلا مثال بسيط قلنا، يعني نعيد هذا المثال لتوضيح الفكرة. أنا عندي الدم مثلا الدماغ الثلاثة معفو عنها أو لا، مثلا في الصلاة فيها عفو أو لا، مثلا هذا دم من الدماء الثلاثة مصداق واضح، ومعنى الدماء الثلاثة واضح أيضا، لكن حكمه مش واضح، هذه شبه حكمية بالمعنى الأخص. سببها تعارض الأدلة، عدم وجود الدليل إلى آخره، تذكروا تارك الله نفس كلمة دماء ثلاثة، لا أعني معناها، لا أعرف معناها. الحكم مش يعني سبب اشتباه الحكم هو اشتباه مفهوم الشيء، مفهوم العنوان،
تارة لا، المفهوم واضح والحكم واضح، لكن هذا الأحمر هو دماء من دماء ثلاثة أو لا؟ لا بالضبط. كلها تؤدي إلى شبهة
الحكم
في الحكم في الحكم. فإذا الشبهة الثانية
يمكن أن يكون ثلاثة في موضوع واحد، هم الشبهة المفهومية مصداق، هم الشبهة المصداقية، هم الشبهة الحكمية.
على موضوع واحد، المفهوم غير واضح، المصداق غير واضح، الحكم غير واضح. أنا أعطيك مثال الغناء. لا المفهوم واضح تماما، ما يعني غناء بالضبط؟ شيء بيقول ترجيع، شيء بيقول ما يقرب، شيء بيقول سرعة. أحيانا مصداق الشيء، يعني أنا عم أغندح صوتي شوي، هذا غناء أو غناء مش عارف، يعني مصداق. وسبب أحيانا الحكم نفسه، الأدلة بذاتها بعضها متعارض غير متعارض، يعني قد يكون الحكم والمفهوم والمصداق كلها مش واضح، شبهات الثلاثة. لذلك أهم نقطة على الإطلاق في بيان في كيفية الاستنباط أن أضع المسألة في أي خانة بالضبط، في أي خانة. أي خانة بالضبط. ننتقل إلى الكلام، نحن قلنا كنا في الشبهة الحكمية، وقلنا أن هناك أولا المرحلة الأولى، المرحلة الأولى في الشبهة الحكمية أن أصل العلم الوجداني، وهنا يأتي تقسيم سلطوي رحمه الله. العلم الوجداني منشأه قلنا الخبر المتواتر، الخبر المحفوظ بالقرينة، الإجماع، السيرة العقلائية، سيرة المتشرع الكاشف عن رأي المعصوم التي هو نوع من الإجماع، والملازمات العقلية. كنا نتصور انتهي انه هو التهوني
لا وصلنا المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية خلصنا
المرحلة الثانية، القسم الثاني هم
تقسيمات العلم التعبدي.
لأن نفس تشكلت على الصغريات عم سيد
طيب
الصغريات سيد فوري ما أدرك من الشبهات.
لازم قلنا أن في البداية هناك علم وجداني، العلم الوجداني له أسباب ذكرناها، ونأتي إلى القسم الثاني. يعني عندنا الله صلوا على محمد وعلى محمد العلم الوجداني عن القطع، أبحث عنه بهذه الخمسة، أنتقل إلى القطع التعبدي، العلم التعبدي الكاشف الآخر هو الذي هو كاشف الناقص. بعد انتفاء المرحلة الأولى تأتي المرحلة الثانية، العلم التعبدي، مرحلة الكواشف، وذكرناها أيضا. وذكرنا أن ما ذكره السيد فوري من أن القسم الثاني العلم التعبدي قسمان أو نوعان، نوع في حجية أصل حجية، يعني أصل حجية الخبر الواحد، أصل حجية الشهرة الفتوائية، أصل حجية الإجماع المقبول. تارة هذه تارة، تارة لا، في عندي أمر آخر وهو بحث عن صغريات هذه الحجج، يعني بحث في معنى الخبر، معاني الأخبار. وهذا على قسمين قال، تارة عام يعني مطلق الأمر، وتارة الأمر بحدوده. وقلنا أن هذين النوعين يجب أن يندرجا في الشبهة المفهومية وليس في الشبهة الحكمية. هالكلام قلناه على ماذا؟ المرحلة الثالثة الوظيفة العملية، وقلنا لخصنا على الأصول بكلمتين، بحث عن الكواشف، فإن لم نجد فبحث عن
الصغريات. أما الشبهة المفهومية وشبهة مصداقية،
أحسنت، الصغريات كلها ترجع للشبهة المفهومية أو المصداقية في الصغريات. هو طبعا بالنسبة للسيد رحمه الله جعل الصغريات في المفهومية فقط، يعني قال الصغريات قسمين، تارة معنى الأمر الذي هو في كل الأبواب في كل الحالات، يعني معنى الأمر يدل على الوجوب أو لا، وتارة معنى الأمر في حال بعد الحظر يدل على الوجوب أو لا، يعني في نوعين، تارة مع قرينة عامة وتارة بلا قرينة. هيك عمل هو السيد خوي رحمه الله، قسم هالقسمين، تارة بدون يعني بشكل عام مطلق، وتارة مع قرينة عامة. فجعل هذا القسم من شو جعلها من مراحل معرفة العلم التعبدي. في تقسيمنا جعلناها من أبحاث شبه مفهومية، يعني عندما المفهوم غير واضح،
أمر غير واضح،
أمر غير واضح حينئذ بمفهومه لا بالمصدر ولا بالحكم. عندما تشتبه المفهوم، مثلا الغناء مش واضح معناه، الولد في ولد شرعي مثلا، ولد زنا، ولد الأولى مش عارف، الولد مش واضح معناه، الهلال مش واضح معناه، الشهر مش واضح معناه، هذه أصبحت شبهات مفهومية. ولذلك أخذ هذا البحث أجعله في شبه المفهوم، وحينئذ أبحث إن شاء الله بجينا في المفهوم أن شبه المفهوم ما سببها، إما شك في الوضع أو شك في المراد أو شك في الاستعمال. إن شاء الله تجينا شبه المفهومية كيف نعالجها، ونرى أن هذه الأصول يعني المفاهيم، الملازمات العقلية، فحوى الخطاب، دلالة الإشارة، دلالة التنبيه، دلالة الاقتضاء إلى آخره، أين موقعها بالضبط في عالم الاستنباط؟ إن هذا الكم الهائل الكثير من الأصول ومن الدلالات، وين موضعها بالضبط؟ تبحث له أولاد شيء. إذن المرحلة الأولى الكواشف، الكاشف القطعي، المرحلة الثانية الكاشف الظني، المرحلة الثالثة الوظيفة العملية. ثالثا الوظيفة، يعني يقف المكلف هنا حائرا يقول يا ربي لا ماذا أفعل؟ لم أكتشف الحكم من حول الطب، ولم أكتشف الحكم من حول الظن، فماذا أفعل؟ حينئذ يقول ماذا أعمل؟ فسميت أصول عملية. الآن هذا الأصل عملي تارة يكون جعلا شرعيا، هذه نقطة مهمة، تارة يكون جعلا شرعيا، هذا أصل عملي شرعي، وتارة يكون جعلا عقليا،
حكم موجع
مراء الشرعي والمراء
العقلي، حكم بسيس حكم عقلي وليس جعلا، حينئذ يكون
براءة الشرعي والعقلي
فيصبح براءة، فيصبح أصل عملي عقلي. فهنا فالوظيفة الشرعية المجعولة هو الإصحاب، التخيير، الشرعي طبعا، البراءة الشرعية، الاحتياط الشرعي. إذا لم يكن هناك جعلا شرعيا للوظيفة، ننتقل إلى الحكم العقلي. ولذلك الحكم العقلي ما هو؟ إما تخيير عقلي أو احتياط عقلي أو براءة عقلي، وليس هناك استصحاب عقلي إلا على بعض الأمر العقلي، المهم تقول الحكم العقلي. لذلك لاحظوا أنه في عالم الاستنباط نقدم أدلة شرعية، يعني الأصول العملية الشرعية على الأصول العملية العقلية، لأنها ترفعها موضوعاً من باب الورود، يصير من باب الورود. يعني البراءة الشرعية مقدمة على البراءة العقلية. ليش؟ لأنه كما ذكرنا في هذه المنهجية، وهي منهجية سنخوي رحمه الله والكل مش بس هو، يعني الجميع، عندما يكون عندي وظيفة شرعية مجعولة لا ترد الأدلة العقلية. ليش؟ وتكون من باب الورود. البراءة العقلية ما هو موضوعها؟ دليلها قبح العقاب بلا بيان. مع وجود البيان الشرعي للوظيفة الشرعية المجعولة صار في بيان، فارتفع الموضوع البيان، لكن ارتفع تعبدا، يعني تخصص تعبدا وليس واقعا.
المسلك الشيء صدر شيء تفسر الموضوع، المسلك الرفاعي، كيف تفسر هذا التقدم
التقدم الشرعي هو هذا.
لا على مسلك السيد الله.
السيد رحمه الله. يقول هو عنده
براءة. ما عنده براءة.
ما عنده براءة عقلية. إيه. تأتي البراءة الشرعية وافق. لكن غالب الموارد في براءة شرعية. هذا بيطلع منها هيك. لكن ما عنده براءة عقلية كليا السيد الشهيد رحمه الله. فلذلك تتقدم البراءة يعني الأصول العملية الشرعية على الأصول العملية العقلية في الهمنهجية يعني كشف انتاز كشف الناقص أصول عملية شرعية أصول عملية عقلية ولذلك تتقدم لأن لا مورد لها أصلا مع وجود البراءة مع وجود الأصول العملية الشرعية. إلى هنا ننتهي من الشبه الحكمية بالمعنى الأخص. نأتي للشبه المفهومية. الشبه المفهومية تعال خلينا نوقف اليوم ندرس لنا شوية فقه إلى هنا يعني تصير مطلب جديد. الشبه المفهومية الشبه المفهومية إن شاء الله سنرى أن هذه الأصول هنا الطالب يحتار فيها. يعني مثلا دلالة الاقتضاء، دلالة التنبيه، دلالة الإشارة، اقتضاء النهي الفساد مثلا دلالة كلاف الدلالات. بيجينا بعد مثلا المفاهيم، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم راح تجينا كلها بنشوفها مثلا تبادل مثلا وهل هو حقيقة والمجاز كذا. هل هو هذه أين موقعها في عالم الاستنباط؟ سنجدها جميعا في رفع شبه المفهومية. كل ما في الأمر في أن مشكلة نريد أن نعرف وين، لأن شبه المفهومية تارة اشتباهه بسبب الشك في الوضع، تارة بسبب الشك في المراد، وتارة بسبب الشك في الاستحباب. طب هالأصول وين موضعها بالضبط؟ يعني عندما أقول أصار في الحقيقة وين؟ بالوضع أصل الحقيقة؟ بالاستعمال؟ بالمراد؟ تبادل وين؟ عندما أقول مثلا دلالة الإشارة، دلالة التنبيه التي ذكروها، هذه وين موضعها؟ بالوضع، بالمراد، بالاستعمال؟ إذا استطعنا أن نعمل هالخريطة أتصور أننا نكون قد أنجزنا مرحلة مهمة جدا في مقام يعني تقنية الاستنباط. والحمد لله رب العالمين.